بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. يوم الخميس الماضي بقي عندي مجموعة أسئلة لأن الوقت ضاق علي على الإجابة. الأخت أمة الله من الجزائر تقول ابنها عنده سيارتين أجراء، واحدة يستخدمها، والثانية تقول يعطيها أخاه يستخدمها أيضا. تسأل عن الزكاة. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لابنك السيارتين هذه ليس في أصلهما زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة اللي حصلونها هو وأخوه. الأجرة هذه إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول يخرجون زكاتها، أما أصل قيمة السيارة لا، لأن السيارة تستثمر الآن، وإنما الزكاة في الأجرة. أمينة من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول عند الوالدة مشكلة، يعني صار بينها وبين الوالد، وكذلك دخل في المشكلة الأخ وشيء من هذا القبيل، تقول هي ندمان الآن ماذا تفعل. طبعا أمينة بارك الله فيها تواصلت معي تحت الهواء وأخبرتني بالمشكلة الحاصلة في البيت، وأن المشكلة في الحقيقة تافهة جدا، ما تستاهل مثل هذا الشقاق والنزاع والخصومة والهجران، ولذلك تريد أوجه نصيحة لوالدتها. يا والدة أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك وهداك الله وشرح الله صدرك وأفرغ عليك السكينة والصبر. أخت الفاضلة، المشكلة التي تحدثت فيها أمينة والله ما تستاهل أنك تبقين 6 سنوات تقريبا حسب ما ذكرت لي يعني تعانين وتعاني الأسرة وتكونين أنت السبب. صحيح أخطأ الزوج بحقك، لكن هذا الخطأ تافه، سامحيني، الخطأ هذا تافه جدا، طبيعي أن يحصل خلاف في الأسر. هناك من الأسر يا أختي الفاضلة يعني ما هو أعظم، لما يقوم الزوج مثلا ويحدث مشكلة كبيرة جدا تتحمل المرأة وتصبر وتمتص غضب الزوج وتحرص على بقاء البيت وتحرص على استمرارية السعادة في البيت. والله لو ذكرت لك بعض المشاكل اللي تتعرض لها بعض الزوجات وتتحمل وتصبر وتجعل الحياة تمشي تستغربين. أنت اللي ذكرتها أمينة والله شيء تافه جدا، وواضح بأن الشيطان كبر في قلبك وجعل هذا الأمر كبير. أنت بريئة من هذه الشغلة اللي ذكرتها، وزوجك أخطأ واعتذر لك، ومع ذلك أصريتي أنك تبقين هاجرة لزوجك وأيضا في الصراع مع ابنك. فيا أخت الفاضلة، أولا أوصيك بتقوى الله بمراقبة الله عز وجل. الأمر الثاني، أكثري من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. واضح بأن الشيطان سيطر عليك واحتوشك وجعل هذه القضية التافهة كبيرة في صدرك حتى أصبحت ورم، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر، ما تدري متى تلقين الله عز وجل وأنت في خصومة مع زوجك، زوجك ينام في غرفة وأنت في غرفة، ألا تتقين الله؟ ألا تخافين الله؟ زوجك اعتذر لك في شيء تافه، حتى لو معتذر الحمد لله المسألة سهلة، وتتركين زوجك هذه السنوات، كيف تنامين والملائكة تلعنك؟ نسأل الله العافية والسلامة. وكيف تدخلين مع ابنك في خصومة ومسألة كلها ما تستاهل مثل هذا الأمر؟ ولذلك أكثر من يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احرصي يا أخت الفاضل أن تتواضعي، ما يجوز، أنت واضح بأن عندك كبر، ما هو ببالغة، ما أنت ببالغته، واضح عندك كبر، نسأل الله العافية. والمؤمن ما يتكبر، والدليل على أن عندك كبر أنك رفضت اعتذار زوجك ورفضت اعتذار ابنك ودمرت الأسرة في مثل هذه الحزن ومثل هذا الأجواء الملبدة بالهم والغم. اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. فتواضعي لله، تواضعي لزوجك، تواضعي لابنك، تواضعي لبيتك، لا تكونين أنت مسمار في نعش هذا البيت. أنت الآن كنت تصبحين مسمار في نعش هذا البيت لقضية تافهة ما تستاهل. كيف لو زوجك مثلا رماك في عرضك؟ كيف لو زوجك مثلا رماك في العظائم؟ والله يا أخواني، يمكن بعض يمكن أخواني المشاهدين لولا يعني ما أمنتني بنتها قلت مشكلة تافهة ما تستاهل، مسألة مالية، مسألة مالية ما تستاهل. ولذلك تستمر يعني هذه السنوات وهي مقاطعة لزوجها والبيت كله يعيش كآبة وحزن. اتق الله من اليوم، من الآن اعتذري لزوجك، أنت اللي تعتذري لزوجك. زوجك ما قصر واعتذر لك وقال لك آسف وأنا أخطأت في حقك وكذا. ابنك نفس الشيء، بناتك، شوف البيت كله يعيش أزمة وأنت السبب. اتق الله في هذه أخت الفاضلة. ولذلك استعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم. اليوم قبل الغد اعتذري من زوجك، اعتذري من أولادك، ما فيها شيء. من تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولا تكونين سبب من أسباب تدمير الأسرة، كوني سبب من أسباب إصلاحها. أنت عمود البيت، أنت العمود الفقري للبيت، أنت أصل البيت، أنت البركة، أنت البركة في هذا البيت. كيف تتركين البيت نهب للشيطان ونهب للأحزان ونهب للهموم والغموم؟ فيا أخت الفاضلة بارك الله، المسألة سهلة، مسألة سهلة، ما تحتاج إلى يعني قانون ونظام وتدريب، لا لا لا، سهلة من اليوم. أنهي المشكلة بالاعتذار وارجع كعادتك الأولى وطبيعتك الأولى وتنتهي كل الأمور، والله عز وجل يخزي عنك الشيطان. طيب تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يطول عمرك، بك توجه نصيحة للبنات اللي لبغن يطلعن على السوق أو للمستشفى.
راحت هند. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من أبادكم وإيماءكم إلى آخر الآية؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الصراخ خلف الصف من فرجة؟ سؤال ثالث، بس شيخ سمعتك مرة تقول شو اسمه إنما ما يجوز أن نقرأ أو نستمع يعني قراءة لأهل البدع، نقرأ كتبهم أو نسمع إليهم، ما الحكمة من ذلك؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله علي. أبو خالد من الجزائر.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
قلت لي بعض الأسئلة.
تفضل أبو خالد.
دكتور، أنا في الغسل سمعتك كيفاش حكيت على الغسل، أنا عندي نفس الحكاية كما حكيت عليها في البرنامج الغسل، ولكن أبدأ بالوضوء الصغير.
أيوة.
ولكن دون الغسل الرجلين، خليهم حتى في الأخير.
إن شاء الله.
نغسل للشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم عاد نغسل للرجلين.
طيب.
هذا الوضوء تاعي صحيح؟
إن شاء الله. السؤال الثاني أبو خالد.
سؤال ثاني دكتور، سمحتك صح ولكن ما حكمش السؤال بالجواب على الأولاد اللي أبوهم يموت قبل أبيهم، هذه الوصية.
إيه.
هل الورثة على ما في يرفضوا هذه الوصية اللي على أولاد أخوهم؟
إن شاء الله يا أبو خالد، السؤال واضح.
وهذا الأولاد أولاد الأخ دكتور كي اللي رهم عندهم أحفاد، رهم متزوجين وعندهم أولاد، هل مثل على يكونوا صغار أم يكونوا كبار أو كبار أو صغار؟
أنت سألتني يا أبو خالد هذا السؤال كذا؟
نعم، ولكن ما حفظ السؤال.
طيب أجبنا
اليوم الغد ولكن ما حفظت. ليش
أجبنا وأطلنا في الجواب؟ لكن ما في بأس، نعيد لك إن شاء الله تستاهل.
لا الله يرحم بك دكتور، عاود شرحنا هذا السؤال. وكان سؤال آخر دكتور.
تفضل تفضل.
هي خطبة النكاح.
إيه.
الكيفية خطبة النكاح كيف؟
إن شاء الله.
حبها بالتفصيل رحمك الله هذا الدكتور.
إن شاء الله إن شاء الله، بس لا تروح اليوم ها عشان تستمع الجواب.
الله يحفظك، الله يخليك لنا لهذا البرنامج إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير. تفضلي أمة الله من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي أختي.
عندي أختي سوت قيصرية، عملية على جاهل. وقال للدكتور مدة 40 يوم لا تسجدين ولا تغسلي. والمدة هذه كلها الأربعين اليوم هذه ما تغسلت، لأنها قالت أثناء الأربعين هذه أنا تطهرت تضيفة يعني، لكني ما تغسلت بمنع الدكتور ولا أقدر أسجد وأركع. وش الحكم في هذا
إن شاء الله يعني. السؤال الثاني.
الثاني يا شيخ، أنا الدورة السريني مقطع بس المقطع نقط لكنها يا شيخ في وقت الدورة وبنفس علامات الدورة الظهر وعلامات الدورة المغص اللي في الباطن، لكنها قليل نقطع.
أنت تأخذين
بالحالة هذه تصلي،
تأخذين علاج
هي الشريحة حقت من الحين.
طيب السؤال الثالث.
صارت يا شيخ أنا أعاني من مشكلة، أنا أظن أنها عين، وش علاج العين الشرعي؟
إن شاء الله يا
أبوك تفصل لي يا شيخ في الرغية، لو عرفت الشخص هذا ولو ما عرفت أبوك تفصل لي فيها يا شيخ. الله يرضى عليك.
أبشري أمة الله أبشري.
وفي رغية في التطبيقات هذه، رغية من المشايخ المشهورين هذه بالغرة هذه في
إن شاء الله بخبرك إن شاء الله بعد شوية أمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مسهلا. تفضل يا هند. هند اليوم تلفونها الظاهر في مشكلة. تفضل يا جميل.
مساك الله خير. السلام عليكم الشيخ.
سلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك الشيخ. أنا عندي سؤالين تقريبا.
تفضل يا جميل.
السؤال الشيخ، السؤال الأول، ما حكم الذي يبيع عقار أو أرض أو شيء يعني من أشياء التجارة على رجل المعروف أنه دخل من حرام؟
إن شاء الله.
ويعني أحوال كل حرام في حرام، ويبيع هذا عليه وحوى حتى يغري في البيع علشان يبيع عليه كذا ويغري الأواني ولآخره.
واضح واضح. السؤال الثاني.
بارك الله فيك. السؤال الثاني في السجدة مال التلاوة. أنا لما أسجد أقول الله أكبر، لكن لما أرفع كذلك وأقول الله أكبر والله يكتفي بس بتكبير الأولية عند السجود.
إن شاء الله يا جميل.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي أمينة من مصر. أخت أمينة من مصر تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي أختي.
أنا زوجي يعني في مشكلة بيني وبينه وهتوصل للطلاق. جوزي أنا وقفت جنبه كتير وهو خني مرة وأنا سامحته، وخني الثانية وأنا سامحته وحلفته وأقسمت له إن لو ده حصل تاني إني مش هينفع أعيش معه، وخلني دي تالت مرة وهو مقتنع إن هو مش غلطان وأنا متأكدة إن هو غلطان وأنا طلبت الطلاق. أنا علي ذنب؟
الخيانة يا أمينة. أمينة الخيانة تزوج عليك ولا إنه يعني
لا
منحرف؟
ها لا انحرف.
أيوة طيب يا أمينة.
وأنا حلفت له وأقسمت له على كتاب الله، قلت له إن والله لو ده حصل ثاني أنا مش هينفع أعيش معك.
نعم نعم إن شاء الله يا أمين.
السؤال الأول. السؤال نعم. الثاني أنا حجيت بطلق.
نعم.
بس قبل ما حج يعني وأنا في السنة وكده كان في أيام كتير بتروح عليا في الصيام أو في الصلاة، هل قبل الحج ده كله بيتغفر ولا لازم أنا أعيده تاني دلوقتي؟ أنا بصوم يعني دلوقتي بس أعيد الأيام اللي فاتتني وأنا قبل الحج؟
إن شاء الله يا أمين.
السؤال الثالث وده الأهم. أنا أخويا بيسمع حضرتك الوقت، أخويا بيبسط وش زوجته وبيشتمها بأمها وأبوها، وأنا نصحته كذا مرة ومفيش. أنا عايزاك تقوله يعني تنصحه
يعني يسب أبوها وأمها،
يسبها بأبوها وأمها ويعني يفسق في وشها.
الله يهديه الله يهديه الله يهديه. طيب أبشر يا أمينة. مرحبا أختي مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ مراد من الجزائر يوم الخميس سأل يقول بالنسبة للأطفال هل هم فعلا ملائكة؟ لا، بالنسبة للأطفال ليسوا ملائكة. الملائكة خلق نوراني، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. وأما الأطفال فهم من جنس البشر من بني آدم، ولذلك بني آدم خلق، الجنس بني آدم خلق من تراب، والملائكة خلقت من نور، والشياطين خلقوا من النار. فالأطفال ليسوا ملائكة، لكن إذا قصدت التعبير عنهم يقال بأن الأطفال ملائكة كونهم براء أنقياء ما عليهم خطيئة ولا يعني لديهم النية الفاسدة أو شيء، يعني يتساهل في بعض الناس ومما يتسامح فيه يقول هؤلاء ملائكة على سبيل المجاز أو أطفال ملائكة، يعني قصدهم يعني يريدون التعبير بأن الأطفال مثل الملائكة ليس عليهم خطيئة وليس عليهم ذنب وهكذا، هذا المعنى، يعني هذا مما يتسامح به، وإن كان الأفضل ترك مثل هذا الكلام. مراد من الجزائر يسأل يقول بالنسبة لخاتم الزواج هل هذا يعني موجود في الإسلام؟ لا، ليس موجود في الإسلام شيء اسمه خاتم الزواج أو خاتم الخطبة، هذا مما طرأ على المسلمين وأقل أحواله الكراهة، وذلك لأن يوجد من يلبس هذا الخاتم باعتقاد معين مخالف لما عليه أهل الإسلام، ولذلك الأصل أن هذا الخاتم لا يشير إلى أي معنى من المعاني الزواج، لكن للمرأة أن تلبس ما تشاء، للزوج أن يلبس زوجته الخاتم والسوار والحلق في الأذن والخلخال والقلادة والحزام كل شيء، ما في بأس أن المرأة تلبس، لكن أنه يأتي الشخص فيقول والله الآن ضع الخاتم هنا خلاص هذا الناس على أساس يعرفون بأن مخطوبة هو مخطوب مثلا، ثم ضع الخاتم هنا على أساس خلاص دخل عليها، هذا ما عندنا شيء في هذا. بالنسبة للمرأة تلبس ما تشاء من الخواتيم ومن القلائد ومن الأسورة، وبالنسبة للرجل ممكن يلبس خاتم الفضة لكن في غير هذه المناسبة، ما يجعلها والله مناسبة على بمعنى أنه والله إذا ما لبس الخاتم خلاص زوجته بتشك فيها بتشك فيه وهو يشك في زوجته وخرابيط من هالكلام اللي ما له قيمة هذا الكلام، وليس له شيء من نصوص الشريعة، وإذا صاحبه شيء من العقيدة فإن هذا محرم، إذا صاحبه بأنه إذا ما وضع الخاتم فإن هذا سيكون مؤثر على سعادة الزوجين على كذا، ولذلك يتنبه الإنسان. وبعدين الأمر آخر بالنسبة للرجل، لا يجوز أن يلمس يد المرأة المخطوبة لأنها ليست بزوجة له، تكون زوجة له إذا كتب الكتاب عليها، إذا عقد عليها صحيح يلمسها، أما هي مخطوبين لبعض يدخل عليها ويلبسها ويلمس يديها هذا غير صحيح، هذه يعني إذا كان في تلبيس يتلبسها أمها أو خواتها أو أم الزوج وخوات الزوج مثلا بهذه الطريقة. محمد بن عين يقول الإنسان إذا يعني كان يصلي وشك هل قرأ الحمد أم لا؟ محمد الله يرضى عليك، إذا كان الإنسان في الركعة وشك الآن ما هل قرأ الفاتحة أم لا، يقرأها مدام في الركعة أما إذا كان في تجاوز الركعة أو بعد الصلاة شك، فالشك هذا مطروح لا قيمة له، هذا مع الإنسان العادي. أما الموسوس فنقول في جميع الحالات لا ترجع لها، الموسوس نقول في جميع الحالات لا ترجع لقراءة فاتحة لأنك بالمجزوم أن قرأتها. أما إذا كان شخص طبيعي تفاجأ في الركعة الأولى واللي يقرأ قل والله أحد، فقال يمكن أنا ما قرأت الفاتحة لأنه الوقت قصير وكذا، يرجع يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، شك أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة، مجرد شك مطروح، لا قرأها بارك الله فيك. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أخي الفاضل، هذه الآية جاءت بأمر المسلمين بأن يزوجوا الأيامى وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بمعنى أن أمر في الزواج وعدم الالتفات إلى قضية الفقر، لأن من الناس من يقول أنا ما عندي شيء، فالله تعالى قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والأيم هو الذي لا زوج له سواء كان رجلا أو امرأة، فيقال للمرأة أيم وللزوج أيم، فإذا كان الزوج غير متزوج قال له أيم، وإذا كانت المرأة غير متزوجة قال لها أيم أيضا، والصالحين من عبادكم معنى اختيار الرجل الصالح والمرأة الصالح. علي يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ أخوي الفاضل، هذه مسألة المسائل الخلافية والخلاف فيها طويل وعريض في القديم والحديث، وفيها قولان باختصار. قول جماهير أهل العلم على أن من صلى خلف الصف منفردا صحت صلاته مع نقصان الأجر إن كان متعمدا، وإن كان غير متعمد فأجره تام، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القول الثاني من فرد به بعض المذاهب وهو اختيار جمع من أهل التحقيق من أهل العلم قالوا بأن الصلاة باطلة سواء كان متعمدا أو كان مضطرا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فأتى إليه فقال استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك. فذهبوا إلى أن الصلاة خلف الصف لا تصح، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من صلى خلف الصف منفردا متعمدا مع وجود فرجة في الصف بطلت صلاته ولا صلاة له. وأما من صلى خلف الصف منفردا مضطرا بحث عن فرجة في الصف، بحث عن مكان، غلب على ظنه بأنه لن يأتي أحد يصف معه، صلى خلف الصف صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. علي يقول استمعت إليك مرة تقول بأنه ما يجوز للمسلم أن يقرأ في كتب أهل البدع. أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم نهى العلماء عن القراءة والنظر في كتب أهل البدع، لأن من قرأ في كتب أهل البدع فقد طرق باب الشك والحيرة. من قرأ في كتب البدع فقد طرق باب الشك والحيرة، ولذلك الإنسان الذي عافاه الله عز وجل لماذا يذهب إلى الداء، ولماذا يذهب إلى المرض، ولماذا يذهب إلى ما يزرع الشك ويكدر اليقين اللي الله عز وجل منحه إياه؟ فأنت في عافية، أنت في عافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة قال ما هذه؟ قال ورقة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون في يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعمر جثى وقال أتوب إلى الله ورسوله، يعني هو قال يريد أن يقرأ فقط. فالمسلم في عافية، عنده القرآن، عنده البخاري، عنده مسلم، عنده الموطأ، عنده مسند أحمد، عنده سنن أبي داود، الترمذي، بن ماجة، عنده كتب الحمد لله العقائد، عقائد أهل الإسلام اللي ألفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه الكتب العظيمة فيها الحمد لله الصحة والعافية والخير وزيادة الإيمان واليقين، وفيها الرسوخ سبحان الله العظيم. فما في داعي إن الإنسان يروح يتتبع. بعض الناس الآن يقول لك والله ما في وصايا خلاص على العقول، نحن أحرار نقرأ ما نشاء ونفعل ما نشاء. الله يعينك على يوم القيامة، صحيح أنت حر لكن الله يعينك على يوم القيامة. الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ناصحا، بعثه أمينا، ولذلك دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، كان أمين وسلمنا كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي سلم صادق أمين، أدى الرسالة وبلغ، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وانتقل إلى الرفيق الأعلى. الآن المهم عندنا، شوف الآن وين الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما في داعي، بعض الناس ثقافته إسفنجية، تعرفون الإسفنجة؟ إسفنجة أكرمكم الله أحيانا لما تضع الماء تشفط وتسحب كل الماء الآسن والنظيف. لا، ما ينبغي أن تكون ثقافتك إسفنجية تجعلها عرضة للماء الآسن والماء النظيف، لا، خلي إيمانك وقلبك مثل الزجاجة، مثل الزجاجة بيضاء نقي يرى ما خلفها. ما في داعي أنك عافاك الله عز وجل تروح أنت برجلك تدخل في عالم التيه وعالم الشك وعالم الخلل، هذا الخلل العقدي. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحمد الله وأن يشكره، وذلك بالتزام الكتاب والسنة. أبو خالد من الجزائر يقول أنا يعني بالنسبة للغسل يقول طريقتي في الاغتسال أنني أتوضأ من دون غسل الرجلين ثم أفيض الماء على رأسي ثم شق الأيمن ثم شق الأيسر ثم أفيض الماء ثم أغسل رجلي بعد ذلك، يقول هل هذا الغسل صحيح؟ نعم يا أبا خالد صحيح، وفيه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. لكن هذا الحديث بارك الله فيك ورضي الله عنك إذا تأملناه مع حديث عائشة وهو حديث ميمونة نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل يغتسل فيتجمع الماء تحت قدميه، يتجمع الماء تحت قدميه. فغسل القدمين، غسل النبي صلى الله عليه وسلم لقدمه آخر شيء، هل هو تأخير ل غسل القدمين في الوضوء أم لأنه أراد أن ينظف قدميه مما نزل من السدر أو الصابون أو الأشنان أو شيء مما كان يغسل بدنه فيه صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر لي الثاني. ولذلك أخي الفاضل أبا خالد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، توضأ وضوء كامل كأنك تتوضأ للصلاة كامل حتى القدمين، وبعدين يعني أفض الماء على رأسك أو حط رأسك تحت الدش الماء، وبعدين الشق الأيمن والأيسر، ثم أفض الماء مرة ثالثة. إذا كان الحوض اللي أنت فيه تغتسل فيه بقايا ماء بقيت عالقة بالقدمين، لما تخرج اغسلها. أما إذا ما كان فيه، مثل أغلب الناس الآن لما يغتسلون في الأحواض يذهب الماء مباشرة ما يتجمع في الغالب، إلا بعض الناس اللي مثلا في القرى ولا كذا ما عندهم التصريف هذا، في الغالب أنه يذهب. ولذلك أخي الفاضل افعل هذا، لأن هذا الذي يظهر لما نجمع بين الحديثين. أبو خالد طبعا يقول بأنه سألني سابقا ولم يتمكن من رؤية الجواب فيما يتعلق بأولاد الولد إذا مات أبوهم قبل جدهم هل يرثون أم لا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنا يظهر تذكرت سؤالك وأطلت الجواب فيه. عموما باختصار، هذه تسمى عند أهل العلم الوصية الواجبة أو الوصية الجائزة. جماهير أهل العلم على أن من مات قبل أبيه وقد خلف أولادا فإنهم لا يرثون جدهم إذا مات بعد موت أبيهم، لأنهم محجوبون بأعمامهم إن كان لهم أعمام، إن كان لهم أعمام. أما إذا لم يكن لهم أعمام فإنهم يرثون، يرثون. لكن الآن أفترض رجل عنده 5 أولاد، واحد توفي وعنده أولاد هذا اللي توفي، وبعدين الجد مات، هؤلاء 4 الأولاد يحجبون أولاد الأخ، يحجبونهم. ولذلك العلماء يقولون بأن لهم الوصية الجائزة الواردة في الآية الكريمة وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب، هذه تسمى الوصية الواجبة. ولذلك ذكرت أنا فيما أذكر كثير من الدول الإسلامية في قانون المواريث يذكرون الوصية الواجبة، وأحيانا قد وإن كان القول مرجوح أحيانا قد يكون راجح إذا تبناه ولي الأمر، إذا تبناه مثلا ولي الأمر لحالات معينة. يوجد بعض الحالات يا أبا خالد فيه ظلم حصل لبعض الأولاد، يعني مثلا ساكنين في بيت واحد، فلما يموت الجد يقوم الأعمام فيتسلطون على أولاد الأخ فيخرجونهم قصرا ويرمونهم في الشارع من دون رحمة، من دون يعني عطف، من دون رأفة، يخرجونهم في الشارع. فهنا المشكلة. ولذلك رأى بعض الفقهاء اختيار هذا القول وإن كان مرجوحا، والقاعدة الأصولية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا اختار ولي الأمر بما لا إجماع فيه ولا يتصادم مع نص قالوا يرون بأن لا بأس في مثل هذه الحالة، وهذا يرجع إلى ظرف كل بلد وكل دولة في ذلك. فهذا موجود الله يبارك فيك. ولذلك الآن، لكن الإشكال وين؟ الإشكال أن بعض الناس يفهم بأنه يعطون نصيب أبي والدهم، وهذا غلط، ما يعطون نصيب، وإنما في حدود الثلث، في حدود الثلث، لأن هذه الوصية الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو خالد يسأل عن كيفية خطبة النكاح. أخي الفاضل، خطبة النكاح هي خطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي مثلا المأذون الشرعي ويجلس، يأتي بولي البنت ويأتي بالزوج، فيأتي بخطبة النكاح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإلا وأنتم مسلم. نعم. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات اللي هذه خطبة ابن مسعود. ثم بعد ذلك يقول يا فلان، يقول لوالد الزوجة، والد البنت يقول قل له يا فلان زوجتك ابنتي، فيقول الزوج قبلت. ولو قال الزوج زوجني ابنتك فلانة وقال قبلت ما في بأس على أحد الأقوال. وبعض العلماء يستحب أن يتلو بعض الآيات الواردة في كون النكاح آية من آية الله، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الآيات اللي في هذا المعنى. لكن شوف يا أبو خالد، وأنا سبق أني نبهت، لو جاء المأذون الشرعي وجلس الزوج مع والد الزوج وقال هكذا من دون كلام من دون مقدمات، يا فلان قل لفلان زوجتك ابنتي، فيقول زوجتك ابنتي، قل قبلت، فيقول قبلت، صلى الله على محمد، انتهى. هذا عقد النكاح، هذا عقد النكاح بوجود شاهدين، بوجود شاهدين وتسمية المهر، ولو لم يسمى المهر تستحق المهر، المهر مثيلات. يعني المسألة ما فيها تعقيد. أنا يمكن نبهت مرة إلى أن بعض الناس عقدوا مسألة خطبة النكاح، وبعضهم يجعل لازم يضع يده في يد والد الزوجة، وبعضهم يضع الأصبع على الأصبع، الإبهام على الإبهام، ويحطون منديل ويحطون شغلات، يعني الله ما أدري من وين أتوا فيها. ابن عمر هو في الطواف جاءه أحد الرجال فقال زوجتك ابنتي، وأشهد اثنين، وهو يطوف حول الكعبة. فالتعقيدات هذه ليست من دين الله. يعني الآن بعض الناس يقول لازم الفاتحة، يعتقدون بأنه إذا ما قرأ الفاتحة ما يمكن يحصل نكاح، وهذا حقيقة تعقيد وتشدد وغلو ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ولذلك تسهيل المسائل من الأهمية بمكان. بعض الناس يقول لا، على أساس نجعل للزواج قدسية ونجعل له كذا، مو بالطريقة هذه، مو بالطريقة، يعني هذا تعقيد. أصبح بعض الناس الآن يعيش شك، يقول والله أنا ما أدري قرأوا الفاتحة ولا لا، يجي بعد 20 سنة يفكر يقول ها قرأوا الفاتحة ولا، يبدأ يشكك في الزواج. مو صحيح الكلام هذا، هذا غير صحيح. بارك الله فيكم، سهلوا الأمور، يسروها على الناس. أمة الله من السودان تقول بأن أختها عملت عملية قيصرية الولادة، وقال الدكتور 40 يوم ممنوع لا تغتسلين ولا تسجدين. قالت بأنها الآن الحمد لله طهرت، تقول ماذا تفعل أختي. أمة الله بارك الله فيك وحفظ الله أختك، بالنسبة لها يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من النفاس، إذا كان فعلا قد انتهت المدة. أما إذا كان الطبيب قال لها 40 يوم ممنوع تمسين الماء، وفعلا الطبيب صادق ويعرف خطورة الجرح إذا وصله ماء، فتلتزم هذا. وإذا شكت في كلام الطبيب أو الطبيبة تسأل طبيب ثاني أو طبيب ثالث. فإذا كان المنع من الجسم كامل أن يمسه الماء وأنا أستبعد هذا الشيء، فتلتزم وتتيمم، بمجرد أن تطهر ينقطع الدم تتيمم وتصلي. هذا يتعلق في الغسل، سآتي إن شاء الله على الصلاة. فتسأل طبيبة ثانية وثالثة ورابعة، تسألهم تقول يعني هل هذا صحيح أم لا. أما إذا قالوا لا ممنوعة أنت من الغسل في منطقة العملية، الجرح في منطقة الجرح، تضع شاش مثلا أو بلاستيك على المنطقة هذه وتغسل بقية بدنها إن لم يتضرر وتتيمم. تقولين والله في خطر ونخاف عليها، خلاص تنتقل إلى التيمم، تنتقل إلى التيمم. والتيمم يا أمة الله تضرب الأرض، تفرج بين أصابعها بالطريقة، تضرب الأرض ضربة واحدة وتنفخ في هذا حتى تزيل الحصى، وتمسح وجهها وتضع يدها اليسرى على كفها اليمنى وكفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى وتنتهي. بالنسبة للصلاة يجب عليها أن تصلي، ما يجوز لها أن تترك الصلاة يا أخت الفاضلة. تقولين الطبيب منعها من السجود، طيب تصلي على الحال تستطيع. فإذا الآن قال لها تستطيع هي القيام، تصلي قائم، تصلي قائم، الله أكبر، جت تركع تركع، وبعدين سمع الله لمحمد، إذا جت سجود تجلس على الأرض، تجلس على الأرض أو على الكرسي وتومي برأسي هكذا، الله أكبر الله أكبر، وهكذا. تقولي لا ما تستطيع القيام، تصلي جالسة، تصلي جالسة وتركع بمثل هذه الطريقة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، والسجود تخفض شوي، الله أكبر، تنوي به السجود وترفع. ما تقولي ما تستطيع الجلوس على ظهرها، تصلي على المستلقية أو على جنبها الأيمن، الله، وهي مستلقية هكذا بهذه الطريقة. الصلاة ما تترك، الصلاة ما تترك على أي حال، ما يجوز للإنسان يترك الصلاة بعذر، والله أنا منعني من الوضوء، منعني من الصلاة، هذا كله غير مسوغ لترك الصلاة. بارك الله، فتصلي على الحال لتستطيع. الآن منعت من الاغتسال تنتقل إلى التيمم، منعت من الصلاة قائمة ومن السجود صلي قاعدة أو على جنب وتومئ في الركوع والسجود. بالنسبة أخت الفاضلة، قضية أنت ذكرت بأنك فاهمة لقضية الأربعين يوم، تقول بأنها طهرت، إذا كان فعلا طهرت قبل الأربعين قطع الدم خلاص الآن هي مكلفة يجب عليها أن تصلي وكذا. تقول لا ما زالت تنتظر حتى انقطاع الدم. أمة الله تقول بأن عندها الدورة متقطعة والسبب في ذلك أنها يعني ركبت شريط بالنسبة لقطع الدورة أو لمنع الحمل. أخت الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض على وجود الدم، قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. فنزول الدم قطرة أو قطرتين هذا لا يسمى حيضا، هذا ما يسمى حيض، الحيض هو السيلان، فلا بد من نزول الدم الكثير، لا بد من نزول الدم الكثير. فهذا التقطيع يظهر والله أعلم بسبب ما يعني تتناولينه من أدوية أو تتعاطين من هذه الأشياء التقنية أو الإلكترونية هذه اللي تركبينها أو شيء من هذا القبيل، فلا بد من أن يكون الدم يسيل. أما إذا كان قطرة فهذا ليس بحيض. أمة الله تقول أنا أعاني من العين وعندي آلام وعندي كذا، تقول يعني ما هو العلاج وهل إذا عرفت الشخص مثلا كيف أعمل مع هذا الشخص؟ أخت الفاضل، أولا العين حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، والله جل وعلا يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال العلماء يزلقونك يعني يصيبونك بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين حق، وذكر بأنها تدخل الرجل القبر والبعير القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا، فمعه من جملة من معه السهل بن حنيف، فنزل يغتسل فرآه أحد الصحابة فقال ولا جلد مخبى، كان أبيض، قال ولا جلد مخبى، فلبط يعني طاح في الماء، فأنقذوه أسعفوه ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم، استصرخوه قالوا يا رسول الله سهل كذا، فقالوا قال من تتهمون؟ قالوا فلان، نتهم فلان. فجاء به فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعمد أحدكم فيقتل أخاه؟ من رأى شيئا يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل داخل إزاره، ثم صب الماء على سهل من وراء ظهره من عند رأسه، فقام ما كأنما به بأس، ولله الحمد والمنة. ولذلك أخت الفاضل، أولا ينبغي على كل إنسان أن يحصن نفسه يوميا بأذكار الصباح وبأذكار المساء. الأمر الثاني، الإنسان عليه أن يكثر من عليه أن يعتمد على الله وتوكل على الله وأن يكثر من التعلق بالله عز وجل، فإنها من أعظم الأمور التي تدفع الشرور جميعه من جملتها العين. أمر آخر، إذا وقع الإنسان حصل له إصابة في يعني مثلا أصيب بالعين وشيء، إذا عرف الشخص فإن أسرع حل وعفوا أسرع دواء هو أن يتوضأ له وأن يغسل داخلة إزاره. ما معنى داخلة الإزار؟ يعني مثل الأكمام، أطراف الأكمام، الإزار من تحت مثلا، الثوب مثلا، الفانيلة مثلا، الملابس الداخلية عموما في هذا الماء، ويصب عليه من ورائه أو يغتسل به. سبحان الله العظيم، كأنما نشط من عقال، يقوم ما به بأس. فإذا عرفت شخص يا أخت الفاضل يعني أطلبي منها أو أطلبي منه أن يتوضأ لك. بعض الناس يقول لك يمكن ما يرضون، يمكن ينحرجون، يمكن كذا. أنا دائما أقترح على أخواني وأخواتي اللي يتواصلون معي، أقولهم بأن قولي لهم والله عندنا مريض أصيب بكذا، وحنا الوالد والوالدة والأخوان كلهم توضأوا، هذه خفف وطأة الطلب هذا على الشخص. لكن إذا قلت له أنت توضئي لنا، خلاص أنت وضعتيها في قفص الاتهام وما حد يرضى هذا. فقولي لها والله الجميع وحتى جيراننا وما جيراننا، وفعلا اعملوا هذا ما يضركم شيء. أما إذا كنتم ما تعرفونه فعليكم بالرقية الشرعية، وأعظم يعني شيء في الرقية قراءة الفاتحة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، يقرأ الإنسان الفاتحة باستمرار بنية الاستشفاء، ويقرأ أيضا المعوذات وهي القواقل الثلاث. جميل بارك الله فيه من عمان يسأل يقول ما حكم اللي يبيع عقار أو أرض على رجل معروف بأن مكسبه حرام؟ جميل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده أرض أو عقار أو أي شيء أو سيارة وحب يبيعها، وجاء شخص معروف بأن شخص مثلا مكسبه حرام ويعني أموره يعني غير شرعية، ها، فلا حرج، لا حرج، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام عليه هو، أما أنت ما عليك شيء، ما عليك شيء، بالنسبة لك يجوز. تقول والله أنا أبغى أتورع، التورع لك أنت، لا تقول للناس أنه ما يجوز، لا، أنت تقول والله أنا ماني حاب أبيع هذا الرجل، ما حد يجبرك، ما حد يجبرك يا جميل. تقول الله أنا أكره عمل هذا الرجل وأكره مكسبه، مكاسبه خبيثة ومحرمة، هذا الأفضل. تقول أنا والله لك لا تقول للناس ترى حرام، انتبه. بعض الناس الآن الورع اللي 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 طبقه على نفسه يحب أن يعمم على الآخرين، غير صحيح، غير صحيح. قول والله أنا سامحني شوف غيرك، لكن الأصل لو بعته ما عليك شيء. جميل يسأل عن سجود التلاوة، يقول هل فيه تكبير؟ أخوي جميل بارك الله فيك، سجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. فإذا كان خارج الصلاة يعني أنت الآن وأنت في تقرأ لوحدك مثلا خارج الصلاة، فتكبر في أوله فقط، تكبر في أوله تقول الله أكبر، إذا رفعت لا. وأما إذا كنت في الصلاة فتكبر عندما تسجد وعندما ترفع، لأنك حينما تكبر أنت الآن انتقلت إلى 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 فعل من أفعال فعل وهو السجود، وإذا رفعت فإنك سترجع إلى الصلاة، سترجع إلى الصلاة، أنت ما زلت في الصلاة، ولذلك تكبر في أول السجود وفي آخره. أمينة من مصر بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني بينها وبين زوجها مشكلة قد تصل إلى الطلاق، تقول يعني وقفت معه وساندته وشيء من هذا القبيل، للأسف تقول يخوني مرة ومرتين وثلاثة، ويقول لي بأن هذا غير صحيح وأنا مطلع على أن هذا صحيح وكذا، وحلفت بالله العظيم لو حصل إني ما أبقى عنده، ما حكم ذلك؟ أمينة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يبعد عنكم الشر وأن يهدي زوجك. أختي الفاضلة، أولا مثل هذه القضايا الحساسة ما يجوز أبدا أن تبنى على ظن، ما يجوز أن تبنى على ظن وعلى تخرصات وعلى شكوك، ذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقال جل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك سامحيني أنا لسه ما جيتك في الجواب، هذا مقدمة، لأن كثير يشاهدوني يا أختي أمينة وللأسف الشديد دمروا حياتهم بسبب ظنون وتجسس ونقل كلام وشيء من هذا القبيل. ولذلك أي امرأة شكت مجرد شك أو أن هي عاملت تجسس على هاتف زوجها أو أوراق زوجها أو شيء من هذا القبيل، ما يجوز أن تبني أحكام على مثل هذا الأمر، لأنك تلوم وغيرك قد يكون له عذر. الأمر الثاني، إذا فعلا ثبت لك مثل الشمس في رابعة النهار وصلت إلى درجة اليقين ووقفت على مثل هذه الأشياء، فالواجب عليك أن تدعو زوجك أول ما تدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل، ولا تقول له بأن أنا سأخرج، لأن الآن عنده مشكلة كبيرة، عنده مشكلة في علاقته مع الله عز وجل، ولذلك لابد أن تدعي أن ترشدينه إلى التوبة إلى الله وإصلاح ما بينه وبين الله، لأنه إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين زوجته. أبدا قاعدة، كل من أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس، وهذه كانت وصايا الأنبياء وصايا العلماء فيما بينهم يوصي بعضهم بعضا، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. وقولي له إذا كنت صادق وأصلحت ما بينك وبين الله عز وجل فإن الله تعالى ييسر أمرك. أمر آخر حقيقة، تحية لك وشكرا لك على هذه الجملة الجميلة اللي سمعتها منك، ومن قلت أنا ما عندي مشكلة أن أتزوج، حقيقة أنت إنسانة رائعة وإنسانة حقيقة فعلا تستحقين كل تقدير. للأسف الشديد كثير من النساء ما ترضى زوجها قد يكون محتاج إلى امرأة، عنده مشاكل وعنده احتياج، عنده نقص عاطفي، عنده أشياء كثيرة، تقول لا روح للحرام ولا تتزوج، وموجد من النساء والعياذ بالله. هذه حقيقة، هذا شذوذ وانحراف. الزوجة التقية النقية الطيبة المحافظة على بيتها ونفسها وزوجها تقول لا، إذا أنت محتاج يا أخي لا تروح للحرام، روح الحلال عشان ما تروح النار، روح للحلال تزوج. الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، كثر الله أمثالك يا أخت الفاضلة. يبقى قضية، إذا والله الزوج أنت عطيته الخيارات وعطيته الحلول وفتحتي له ويسرتي له الأمر، ومع ذلك مصر ويجاهر بمثل هذا الذنب وهذا المعصية، فلا خير في البقاء مع هذا الزوج، لا خير في بقاء امرأة نقية تقية صائمة مصلية مسمية مع إنسان والعياذ بالله يمارس الزنا بمثل هذا الشكل الفاضح وبمثل هذه الطريقة التي لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك أختي الفاضلة لك الحق الكامل، لكن اصبري عليه، أعطيه الحلول، افتحي له مجالات أنه يفكر بالحل السليم. إذا والله وصل إلى مرحلة فعلا يعني ختم على قلبه وعلى بصره، أنت معذورة أختي الفاضلة. أختي أمينة وقت البرنامج انتهى، أعتذر منك، باقي لك سؤالين، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء، خاصة مع يعني توجيه نصيحة لأخيك هداه الله، وهو ليس الوحيد في هذا العالم، كثير يمارسون مثل هذا النوع من الفظاظة والصلف مع زوجاتهم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.